السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس مثواي مثواكم. نحن في يوم الأحد الثامن جمادى الآخرة لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق للثاني من شهر فبراير لسنة 20 و2000، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى كتاب المواريث الفرائض. قال رحمه الله تبارك وتعالى في معرض كلامه عن التعصيب، ابتداء نقول إن شاء الله الدرس اليوم طالما أتممنا كتاب العقيدة لله الحمد والمنة، فسنأخذ درس كتاب منهج السالكين درسا واحدا لمدة ساعة ونصف إن شاء الله تعالى، يعني بدون فترة راحة، يعني من الآن إلى 11:30 إن شاء الله تعالى. بالنسبة للميراث ذكرنا أن الذكور يرثون في الغالب بالتعصيب اللي هو الباقي، والنساء يرثن بالفرض اللي هو الفرض المقدر لهن. وقلنا الفروض 6، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه الفروض ما في غيرها. وأما بالنسبة للتعصيب، وأكثر النساء يرثن أو جل النساء يرثن بالفرض، ويستثنى من ذلك المعتقة ترث بالتعصيب، والبنت والأخت مع الابن أو الأخ مع يعصبها، وكذلك البنت مع الأخت تتعصبان البنت مع الأخت. وإلا الأصل في النساء أنهن يرثن بالفرض، والرجال الأصل فيهم أنهم يرثون بالتعصيب، يعني يأخذون الباقي. قليل جدا من الرجال من يرث بالفرض، قلنا يستثنى من هذا الأخ لأم يرث بالفرض السدس، والزوج وهو يرث إما الربع وإما النصف، والأب والجد مع وجود الفرع الوارث. الأب والجد مع وجود الفرع الوارث، الابن أو البنت أو ابن الابن أو بنت الابن يأخذون بالفرض اللي هم الأب والجد، وقد يأخذون بالفرض والتعصيب أحيانا. لكن الشاهد من هذا أن الميراث إما أن يكون فرضا وإما أن يكون تعصيبا. والمعصب قلنا هو الذي يأخذ الباقي، المعصب هو الذي يأخذ الباقي بعد أن يأخذ أهل الفروض فروضهم. قال المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى: وإن وجد عاصبان فأكثر، فجهات العصوبة على الترتيب الآتي: بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق، وعصبات المتعصبون بأنفسهم، فيقدم منهم الأقرب جهة. العصبات كما قيل بنوة أبوة أخوة عمومة، احفظوها: بنوة أبوة أخوة عمومة، هذه أقوى بالترتيب العصبات. بنوة أقوى العصبات، الابن أقوى عصبة، ثم ابن الابن من بعده، أقوى العصبات البنوة، الابن ثم ابن. لذلك لو كان ابن مع أب، الأب ما يأخذ بالتعصيب، يأخذ بالفرض سدس، والابن يأخذ الباقي بالتعصيب. فلو ماتت امرأة عن ابن وأب، أبوها وابنها فقط، زوجها ميت أمها ميتة، بس ابن وأب مثلا، أو مات رجل عنده ابن وعنده أب، الأب يأخذ السدس والابن يأخذ 5/6، يأخذ الباقي لأن عصوبته أقوى من الأب. فالبنوة أقوى عصوبة، الابن ثم ابن الابن ثم أبوة وهو الأب ثم الجد ثم جد الجد جد الأب، وهكذا. هذه الأبوة، إذن أقوى عصوبة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة، والمقصود بالأخوة الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، لأن الأخ لأم ليس عصبة الأخ لأم، ولا أبناء الأخ لأم طبعا. طيب، فالأخ الشقيق هو العصبة، ثم يأتي بعده بالقوة الأخ لأب، ثم يأتي بعده بالقوة ابن الأخ الشقيق، ثم يأتي بعده بالقوة ابن الأخ لأب. فلو مات إنسان عنده أخ شقيق وأخ لأب مثلا، عنده أخ شقيق وأخ لأب، أمه وأبو ميتين، ما عنده زوجة، ما عنده عيال، أمه موجودة، ما عنده الإخوة، واحد شقيق واحد لأب، الأخ الشقيق يأخذ الميراث كله، الأخ لأب ما يرث شيء، لأن الأخ الشقيق أقوى وكلاهما عصبة، فهنا يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب. كذلك لو كان عنده ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، ابن الأخ الشقيق أيضا يأخذ الميراث كله، ابن الأخ لأب لا يرث معه لأن عصبته أقوى. إذن أبوة بنوة ثم أبوة ثم أخوة، ثم إذا ما عنده لا أب ولا ابن ولا أخ ينتقل إلى الأعمام، فيقدم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب، أما العم لأم لا يرث أصلا. طيب، وإذا قال فإن وجد عاصبان فأكثر، فجهات العصوبة على الترتيب التالي: بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم. قال ثم الولاء، يعني لو قدر أنه عندك عبد مملوك لك فقلت له اذهب أنت حر لوجه الله، أنت لك فضل عليه أعتقته، أنت لك فضل عليه كونك أعتقته، هذا العبد لو قدر أنه بعد ذلك بعد أن صار حرا رزقه الله المال وصار غنيا وكذا ثم مات وما عنده عيال ولا زوجة ولا أم ولا أب، يعني أنت ترثه بالولاء، لك فضل عليه، لك فضل عليه كونك معتقا، كونك معتقا لك فضل عليه، فأنت ترثه بالولاء. وأيضا هذا ميراث عصوبة، يعني تأخذ المال كله. لو فرضنا عين متزوج، تزوج زوجته تأخذ الربع وأنت تأخذ الباقي بالتعصيب. لو فرضنا عنده بنت، زوجة وبنت، البنت تأخذ النصف والزوجة تأخذ الربع وأنت تأخذ الباقي أيضا بالتعصيب بالولاء. والعصوبة بالولاء يشترك فيها الذكر والأنثى. لو المعتقة امرأة أعتقت عبدا لها أو أمة لها، أعتقتها أو أعتقته ومات أيضا عنده زوجة، فالزوجة تأخذ الربع والمعتقة تأخذ الباقي كذلك بالتعصيب. فالمرأة ترث بالتعصيب إذا كانت معتقة، إذا كانت معتقة ترث بالتعصيب. طيب، قال ثم الولاء وهو المعتق وعصباته المتعصبون بأنفسهم. لو فرضنا أنت أعتقت عبدا ومت قبله، الولاء ينتقل إلى أولادك، فلو مات هذا العبد أولادك يرثونه بالتعصيب، أولادك يرثونه بالتعصيب لأنهم هم أولاد المعصب. نعم، فيقدم منهم الأقرب جهة. فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، يعني إن كان من يعني جهة واحدة، يعني من الأخوة جهة واحدة، جهة الأخوة، هذا أخ وهذا ابن أخ كلاهما من جهة الأخوة، من يقدم؟ الأقرب. من الأقرب؟ الأخ، ابن الأخ لا يرث. هنا أب وجد، توفيت وعندك أب وعندك جد كلاهما يرث بالتعصيب، من يقدم؟ الأب، الأقرب منزلة، معنى كلاهما أبوة، عندك ابن وابن ابن، من يرث؟ الابن، ابن الابن لا يرث لبعده، في أقرب منه. ومنها تفهم قضية اللي هو الوصية الواجبة، هذه لا تجوز لا تصح. لماذا؟ لأن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، كما أن الجد لا يرث مع وجود الأب، وابن العم لا يرث مع وجود العم، وابن الأخ لا يرث مع وجود الأخ لأنه عصب أقرب منه، فإنه لا يرث بوجوده. ولذا قال المؤلف هنا فإن كانوا في جهة واحدة سواء جهة الأبوة أو البنوة أو الأخوة أو العمومة يقدم الأقرب، يعني يقدم الأب على الجد، ويقدم الابن على ابن الابن، ويقدم الأخ على ابن الأخ، ويقدم العم على ابن العم. فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم، كلاهما أخ، كلاهما أخ، لكن هذا أخ شقيق وهذا أخ لأب، قدم الأقوى وهو الأخ الشقيق. هذا عم شقيق وهذا عم لأب، أخو أبيك شقيق من أمه وأبيه، هذا أخو أبيك من أبيه، يقدم العم الشقيق. ابن عم شقيق، ابن عم لأب يقدم ابن العم الشقيق. فإذا كان بمنزلة واحدة يقدم الأقرب نسبا. طيب، قال فإن كانوا في المنزلة سواء قلنا قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب. قال وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا. الأصل في العاصب أنه يعصب الأنثى التي في درجته، العاصب يعصب الأنثى التي في درجته. يعني إذا مات رجل عن بنت وزوجة، الزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف، فهنا ترث بالفرض. إذا كان أخوها معها هو ابن ما يخليها ترث بالفرض، ترث بالتعصيب، يعصبها فتنتقل من الفرض إلى التعصيب. كذلك ابن ابن وبنت ابن كذلك، إذا كان ابن الابن غير موجود هي تأخذ النصف، إذا الابن موجود يعصبها فينقلها من الفرض إلى التعصيب. وكذلك الأخ مع أخته، لو مات إنسان عنده أخت فقط تأخذ النصف، إذا كان عنده أخت وأخ يعصبها، للذكر مثل حظ الأنثيين. عنده أخت لأب وأخ لأب كذلك، لو كانت وحدها تأخذ النصف، لو كانت مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين يعصبها. لا، هذا فقط خاص بالأبناء والإخوة. أما إذا ابن الأخ لا، ما يعصب بنت الأخ، ابن الأخ لا يعصب بنت الأخ، ولا يعصب بنت العم، ابن العم لا يعصب بنت العم، فهذا خاص بالبنوة والأخوة اللي هو تعصيب الذكر للأنثى. وإذا قال كل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معهم شيئا، يعني لا يعصبها، لا يعصبها. فلو مات إنسان عن ابن أخ وبنت أخ لا ترث بنت الأخ معه، لو مات عن ابن عم وبنت عم لا ترث بنت العم، ابن العم فقط يرث، لا يعصبها معه. نعم. قال وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم. العول هو الزيادة، عالت زادت. طيب، والعول يكون في بعض المسائل، العول يكون ذكر المؤلف بعضها. قال فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول إلى ثمانية. زوج وأم وأخت لغير أم، زوج ما في عيال، زوج وأم وأخت سواء شقيقة أو لأب، لغير أم يريد يعني شقيق أخت، شقيقة أو أخت لأب. هنا إذا ما في فرع وارث، لا يوجد أبناء ولا بنات، الزوج كم يأخذ؟ النصف، الزوج يأخذ النصف. والبنت أو الأخت عفوا الشقيقة أو الأخت لأب ما في عيال، ما في بنات ولا كذا، أيضا تأخذ النصف. والأم ما في فرع وارث ولا في مجموعة من الإخوة، تأخذ الثلث. أول شيء تسوي توحد المقام في أي مسألة، المسألة توحيد المقام. فلما تأتي توحد المقام، نصف واحد على اثنين للزوج، نصف واحد على اثنين للأخت الشقيقة أو الأخت الأب، ثلث واحد على ثلاثة للأم، شنو المقام الموحد اللي يجمع هذه كلها؟ ستة، ستة تقسم على ثلاثة وتقسم على اثنين، صحيح؟ فيقول توحيد المقام ستة. طيب وزع على ستة، يلا خلنا نشوف ورنا شطارتك. نقول الزوج يأخذ نصف، نصف الستة كم؟ ثلاثة. والأخت تأخذ النصف، نصف الستة كم؟ ثلاثة. والأم تأخذ الثلث، ثلث الستة اثنين، هي المسألة من ستة، والأسهم ثمانية، المسألة قلنا من ستة لأن توحيد المقام ستة، بينما الأسهم صار ثمان أسهم، فيقول عالت، عالت المسألة من ستة إلى ثمانية. بدل ما تجعل الأسهم ستة تجعل الأسهم ثمانية، فينقص أجر الزوج وينقص أجر هذا، فبحيث أنه يعطى هذا ثلث الأم ثلث وهذا نصف وهذا نصف بما لكن من ثمانية وليس من ستة. هذا يسمونه عول، يسمونه عول في التركة. كذلك يقول فإن كان معهم أخ لأم فكذلك، لو كان معهم أخ لأم كذلك تعول. ليش؟ لأن هنا أيضا الزوج يأخذ النصف اللي هو واحد من اثنين، واحد على اثنين نصف، والأخت أيضا الشقيقة تأخذ نصف واحد على اثنين. الأم هنا بدل الثلث لأن صار مجموعة الإخوة الآن في أخ شق أخت شقيقة وأخت لأم أو أخ لأم. طيب فهنا الأم مع مجموعة الإخوة تنزل إلى السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فتنزل الأم إلى السدس واحد على ستة، والأخ لأم أو الأخت لأم أيضا سدس. إذن كيف نوحد المقام الآن؟ ستة واثنين ستة، هذا المقام ستة. فالزوج يقول أنا لي النصف، نعطيه كم؟ ثلاثة من ستة. والأخت الشقيقة أو لأب أيضا نصف، ثلاثة من ستة نصف. طيب الأم واحد من ستة لأن السدس، والأخ لأم أيضا واحد من ستة سدس، أيضا صارت ثمانية من ثلاثة وثلاثة واحد واحد ثمانية، أيضا عالت من ستة إلى ثمانية. هذا كحل لمشكلة وقعت وهي أن عدد الأسهم أكثر من التركة أو المقام الموحد، فنغير المقام الموحد نخليه ثمانية حتى يتم توزيع التركة بإنصاف. طبعا بالنسبة لمسائل الميراث هذه أذكر عندما درسناها كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول إذا تبي تضبط المواريث كل يوم تذبح لك خمسة حتى تضبط المواريث، مرة أنت مرة أبوك مرة أمك مرة أخوك مرة أختك مرة جارك ولد عمك صديقك، تألف لك مسألة زين، بس كل يوم تذبح لك خمسة وتوزع مواريث. يقول لو مات الحين أخوي من يرثه وكم يأخذون، لو مت أنا الآن من يرثني وكم يأخذ، لو مات أبوي الآن من يرثه وكم يأخذ، لو مات جدي من يرثه كم يأخذ، لو مات جاري اللي يعرف عد أهله وجماعته وكذا من يرثه وكذا. فكل يوم تقول تذبح لك خمسة ستة حتى يعني تضبط مسائل الميراث. على كل حال يقول فإن كانوا اثنين عالت لتسعة، نفس الشيء يعني لأن قلنا الزوج النصف ولا لا ثابت، والأخت الشقيقة أيضا نصف ثابت. الأم طالما أن في أخ لأم مع أخ شقيق مع أخت شقيقة طيب فهنا أيضا إيش سدس قلنا. طيب الإخوة لأم قال زادوا واحد، يعني اثنين إخوة لأم أو ثنتين إخوة لأم أخوات لأم أو ثلاثة اللي مفتوح خلاص، فلهم الثلث. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فهني عندنا واحد على اثنين الزوج، واحد على اثنين الأخت الشقيقة أو الأخت لأب، ثم الأم واحد على ثلاثة واحد على ستة سدس، ثم الإخوة لأم إذا كانوا أكثر من واحد فأيضا لهم الثلث. فالآن نحسبها نص السدس ستة، المقام ستة لحد زين، نص الستة ثلاثة لمن؟ للزوج، ونص الستة للأخت الشقيقة ثلاثة أيضا، هذه الأخت الشقيقة. الأم سدس كم صار؟ سبعة، واحد من ستة سبعة، والأخوة لأم ثلث اثنين، ثلاثة وثلاثة واحد واثنين تسعة، فعالت هنا من ستة إلى تسعة. فترد تجعل الأسهم ستة وتوزع الترك على هذا الأساس، توزع الترك على تسعة أسهم. طيب لو قلنا بدال الأخت الشقيقة هنا أخ شقيق، لو فرضنا أن بدال الأخت الشقيقة يكون إيش أخ شقيق بدال الأخت الشقيقة، واضح الصورة؟ نعم. لو قلنا أخ شقيق بدال أخ، الأخ الشقيق ما يرث النصف، الأخ الشقيق يرث إيش الباقي يرث إيش؟ الباقي عصبة، ما يرث بالفرض، يرث بالتعصيب، فما ما يأثر على المسألة. فخلنا نعيدها، الزوج ما تغير عليه شيء، النصف، الأم مجموعة إخوة سدس، صح ولا لا؟ مجموعة الإخوة لأم ثلث، وحد المقام سدس وثلث ونصف ستة، ستة تشمل الجميع. طيب عط الزوج نصف الستة ثلاثة، عط الأم واحد من ستة سدس واحد، عط الإخوة لأم ثلث اللي هو سدسين، صحيح؟ ثلاثة واثنين واحد ستة، ماذا بقي الأخ الشقيق؟ ولا شيء، من ستة، مسألة من ستة، صح ولا لا؟ شوف الأخت صارت أحسن منه. الأخ الشقيق هنا نقول له مع السلامة، ليش؟ قلنا خلصت التركة، أنت تأخذ الباقي، أعطوني الباقي، ما بقي شيء، ما بقي شيء، التركة خلصت، لأن هذا عصبة. بينما الأخت الشقيقة لأنها ترث بالفرض فتدخل ابتداء معهم، مثل ما يقولون تناشبهم على الفرض، بينما الأخ الشقيق لا، قاعد حاطر العريل، يلا خلصتوا أنا أجي أخذ الباقي، واضح؟ فلو فرضنا أنه فقط زوج وأخ شقيق، الزوج يأخذ النصف والأخ الشقيق يأخذ الباقي، لو فرضنا أم وأخ شقيق، الأم تأخذ الثلث ويأخذه الباقي، واضح ولا لا؟ هو قوي بس إنه شنو؟ يأخذ الباقي، مشكلته إذا صار شنو؟ ما في باقي، مشكلته إذا صار الفروض استولت على التركة كلها، فالزوج خذ نصف السدس اللي هو ثلاثة، والأم خذت سدس السدس وهو واحد، والإخوة اللي أم خذوا ثلث السدس وهم اثنان، طيب هنا لم يبقى له شيء، فيقول يا ليتني كنت أختا له. صحيح؟ لو كان أختا كان يأخذ إيش؟ نصف، كان يأخذ النصف، لكن كونه أخا شقيقا نقول له أنت وحظك حتى، يعني شوف لو لو بس عندها أم الميت، صار ميت ذكر أو أنثى ما يفرق، ها؟ لو كان بس أم، ولو كنت أنت أختا لأخذت النصف فقط، لكن كونك أخ شقيق تأخذ أكثر من النصف، تأخذ ثلثين، لأن أم تأخذ ثلث وأنت تأخذ الباقي. فهي إذن مسائل الفرائض تختلف باختلاف الورثة، فأحيانا يكون نصيبك كبيرا أحيانا ينقص هذا النصيب وهكذا. فالمهم إذن أنه في هذه المسألة لم يبقى له شيء. هنا هذه المسألة ذكرناها لكم، مثل الحمارية، ها؟ ذكرناها. فهنا المسألة بعض أهل العلم، هذه وقعت في زمن عمر، هذه الصورة التي ذكرناها الآن، وهي زوج وأم وإخوة لأم وأخ شقيق أو إخوة أشقاء، فجاءوا إلى عمر وقسمها عمر كما قلنا، أعطى الزوج النصف، وأعطى الأم السدس، وأعطى الإخوة لأم الثلث، وأعطى الإخوة الأشقاء الباقي. فقال له الإخوة الأشقاء ما بقي شيء، أخذوا الميراث كله، نصف وثلث وسدس، انتهى الميراث، لم يبقى لنا شيء. قال ليس لكم شيء، قال لهم عمر خلاص ليس لكم شيء. قالوا هب أن أمنا تزوجت حمارا، يعني ما نبي هذا الأب المشؤوم، هذا اعتبرنا إخوة لأم، حنا إخوة شقاء، مو معقولة حنا إخوة من أم وأب لا نرث، وإخوة لأم يرثون، أخوه لأمه يرثه وأنا أخوه الشقيق لا أرثه، شيل أبوي، اعتبرني أخ لأم يا أخي، أنا هم أخوه لأمه، أنا أيضا أخوه لأمه، لكن زدت عليه بأني أخوه لأمه وأبيه. فقال زيد صدق، زيد بن ثابت معروف هو يعني الإمام في الفرائض، فقال صدق يا عمر أو يا أمير المؤمنين، فقال اجعلوهم كذلك، اجعلوهم إخوة لأم. وإذاك يقول الماتن، يقول وإن تجد أما وزوجا ورثا، وإخوة لأم حازوا الثلثة، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليمي، واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشتركة، هذه المسألة تسمى المشتركة، تسمى اليمية، تسمى الحجرية، تسمى الحمارية، كلها هي مسألة واحدة. فهذا قول لأكثر أهل العلم، أنهم يعتبرونهم إخوة لأم ويورثونهم معهم. واختيار شيخ ابن تيمية وغيره من أهل العلم يقول لا، قول عمر الأول هو الصحيح، وهنم لم يقل هذا لا يرثون بالتعصيب، ما بقي شيخ خلاص يسقطون، هذا هو الأصل. على كل هذه مثلا فيها خلاف بين أهل العلم. طيب يقول: فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة، نفس الشيء قبل قليل تسعة، المهم الستة تعول إلى سبعة إلى ثمانية إلى تسعة إلى عشرة كذلك. فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر، لأن الأب أيضا يأخذ السدس، الأب يأخذ السدس. طبعا هذه على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. لو كان هذه الزوجة كما قلنا وأخت شقيقة وإخوة لأم وأم، ما قلنا تعول إلى عشرة، صحيح؟ صحيح تعول إلى تسعة، لأن إذا كان أخوات لأم زدنا فهنا تعول إلى عشرة. طيب إذا كان معهم أب، أو خلوا لا، إذا كان معهم ابن، إذا كان معهم ابن يعني زوج وابن وأخ شقيق أخت شقيقة وإخوة لأم وأم، وضحت الصورة؟ هنا الابن يعفسهم، أول شيء يقول حق الإخوة كلهم برا، الأخت الشقيقة والإخوة لأم ما يرثون مع وجود الابن، مع السلامة. واضح؟ ثم يأتي للزوج يقول كم أخذت؟ يقول نصف، مالك نصف، لك ربع، ينزل إلى الربع. والأم تقول راحوا الأخوة لي الثلث، قال لا أنزلت للسدس. واضح؟ فالابن هنا لما دخل عليهم دمرهم. واضح؟ أخرج الأخت الشقيقة والإخوة لأم كلهم برا، ثم جاء للزوج وأنزله إلى الربع، ثم جاء للأم وأنزلها إلى السدس. فكم تكون المسألة الآن؟ إذا قلنا الزوج الربع واحد على أربعة، والأم السدس واحد على ستة، الابن يأخذ الباقي، ستة وأربعة شنو القاسم المشترك؟ 12. طيب عط الربع من 12، ثلاثة للزوج، إذا الزوج جاءوا ثلاثة من 12، الأم السدس من 12 2، إذا الزوج خذ ثلاثة والأم خذ اثنين، كم بقى من 12؟ سبعة للابن. واضح؟ فهنا الابن طلعهم كلهم وأخذ أكبر نصيب، لأنه أقوى وارث، الابن أقوى. حتى لو كان بدال الابن ابن ابن نفس الشيء، إذا ابن ابن وزوج وأم نفس الشيء، الزوج الربع والأم السدس، ابن الابن يأخذ السبعة الباقية، وهكذا. واضح الصورة؟ اختلف أهل العلم في الأب، هل الأب مثل الابن ولا لا؟ الصحيح أن الأب مثل الابن، الأب مثل الابن، وبالتالي يسقط أيضا الإخوة جميعا، بس ما يأثر على الزوج، ما يأثر على الزوج، فيسقط الإخوة، يسقط الإخوة، ويبقى الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ مع الأب تأخذ ثلث الباقي. كم الباقي؟ إذا قلنا الزوج خذ النص، بقى نص، صح؟ النصف الباقي بين الأب والأم، هي تأخذ ثلث الباقي، يعني كم؟ ثلث النص، سدس، ثلث النص، ثلث النص سدس. طيب فتأخذ السدس ويأخذ هو السدسين، يأخذ هو السدسين. طيب إذن هنا قال، لأن المذهب أن الأب لا يسقط الإخوة، والصحيح أنه يسقط الإخوة، الأب يسقط الإخوة، كذلك الجد يسقط الإخوة. طيب فهنا إذا كان معهم أب، طيب فإنه يسقط الإخوة على الصحيح، وهنا يقول تعول إلى خمسة عشر. طيب فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من 24 وتعول إلى 27، نفس الشيء هذه المسائل هذه، لأن بدال الزوج تكون زوجة، الزوج يأخذ النصف، الزوج تأخذ الربع أو الثمن، مع وجود الأبناء الثمن، مع غير وجود الأبناء تأخذ الربع. فهنا لو عطيناها الربع طيب واحد من أربعة والأب لا بعد خلنا نشوف عفوا هنا انتهينا من مسألة التعويل العشر. قال إذا كانت بنتان وأم وزوج بنتان وأم وزوج تعول من 12 من 12 إلى 13 بنتان وأم وزوج يعني هلك هالك عن بنتين وأم وزوج الهالك امرأة طيب ماتت امرأة عندها بنتين وعندها أم وعندها زوج البنتين سيأخذون الثلثين فإن كانت اثنتين فلهم الثلثاني فإن كانت فوق اثنتين فلهم الثلثاني ما ترك طيب فإذا البنتين يأخذون أو تأخذان الثلثين طيب الأم مع وجود الفرع الوارث السدس ضعتها كلها شوي شوي الأم مع وجود الفرع الوارث تأخذ السدس والزوج مع وجود الفرع الوارث أيضا يأخذ السدس طيب فهنا البنتين تأخذان الثلثين والزوج يأخذ الربع والأم تأخذ السدس شنو القاسم بينهما 2 و4 و6 12 طيب 12 الآن البنتين تأخذان الثلثين الاثنعش كم 8 طيب والأم سدس الاثنعش 2 هذه 10 والزوج ربع الاثنعش 3 فصارت كم 13 عالت من 12 إلى 13 واضحة أي نعم فإن كان معهم أب تقول عالت إلى 15 لأن الأب يأخذ ضعف الأم فيأخذ سدس أيضا الأب عفوا طيب فهنا أب وأم وبنتين وزوج أب وأم وبنتين وزوج البنتين ثلثين الزوج الربع الأم والأب سدس سدس ثم الأب يأخذ بعد السدس الباقي واضح لأنه عصبة بس لوجود فرع وارث أنثى فيرث بالفرض ويرث بالتعصيب يعني يأخذ فرض السدس وبعدين يأخذ الباقي زين خلنا نقسمها قلنا الثلثين هذه 2 وربع للزوج كم 4 المقام 4 صح ولا لا طيب والأم والأب سدس سدس 6 6 و4 و2 شنو العامل المشترك 12 صح طيب خلينا نشوف ال 12 البنتين ياخذون ثلثين ال 12 كم 8 وعندنا الأم سدس ال 12 2 كم صار 10 والأب سدس ال 12 2 كم 12 والزوج ربع ال 12 ربع ال 12 3 كم صارت ها 15 فتعول إلى 15 واضح فإذا في مثل هذه الحالة إذا تعول إلى 15 الأب يقول أعطوني الباقي أي باقي هي أصلا عالت واضح فيما كفت عشان نعطيك الباقي فهنا الأب يأخذ يكتفي بالسدس لأنه يأخذ السدس ويأخذ الباقي نقول لا هنا ناقص إحنا بالسالب واضح فتعول المسألة من 12 إلى 15 طيب قال فإن كان بدل الزوج زوجة أيضا نحسبها نفس الشيء لكن الزوجة تختلف أن المقام راح يتغير لأن الزوجة تأخذ ثمن فثمانية وأربعة وستة أو ثمانية عفوا واثنين وستة شنو المقام الموحد ثمانية وستة شنو الرقم اللي يقسم على ثمانية وستة 24 اللي يقسم على الثمانية ويقسم على الستة ولا لا ها 24 هو اللي يقسم على الثمانية وعلى الستة فهنا إذا قلنا 24 أعطي البنات الثلثين كم ها 16 لأن 8 8 8 ثلث 8 ثلث 24 اقسم 24 على 3 الثلث 8، البنات يأخذون ثلثين، يعني كم؟ 16. إذن 16 سهم من 24 راحوا للبنات. الأب يقول لي سدس 26 على 4، 24 على 6، على 6 4، نعطي 4 والبنات كم قلنا؟ 16، كم صار؟ 20. الأم نفس الشيء، عطها 4 24. الأم ثمن قسم 24 على 8 3 على 24 عالت إلى 27، كانت 24 الأسهم فعالت إلى 27. واضحة؟ على كل حال مثل ما قلت لكم تذبح بخلق الله وتضبط معك المسائل إن شاء الله تعالى. طيب، يقول: وإن كانت الفروض أقل من المسألة العكس ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل فرض بقدر فرضه. إن كانت لا المسألة زايدة بالعكس يعني ناقصة عفوا، زين، يعني مات ميت عن أم وبنت، أم وبنت، البنت كم لها؟ نصف، والأم ثلث، صح؟ الأم الثلث والبنت النصف، زين، شنو المشترك؟ ثلث ونصف، ستة، ثلث واحد على ثلاثة ونصف واحد على اثنين، العامل المشترك كم؟ ستة، نصف الستة، نصف الستة ثلاثة حق البنت، وثلث الستة اثنين حق الأم، بقى عندنا واحد زايد، عندنا سهم زايد، هناك مساء عندنا شو عالت، عندنا نقص، هنا عندنا زيادة، عندنا سهم زايد، من نعطيه؟ بيت المال؟ قالوا لا، ترد حق الأم والبنت، ترد السهم الزايد حق الأم، كل واحدة حسب نصيبها، نسبتها، واضح؟ يعني تقسم هذا السهم الزايد أيضا إلى نصف وثلث، واضح ولا لا؟ لين يخلص تعطي البنت وتعطي الأم، فهذا يسمونه رد، يسمونه رد. لو مات واحد ما عنده إلا بنت، ما عنده إلا بنت بس، نعطيها النصف، ثلث النصف، قالت والنصف الثاني نرد لك، رد، واضح ولا لا؟ إلا إذا كان عاصب، اللي هو أخ الميت، عم الميت، ولد عم الميت، واضح ولا لا؟ أي عاصب له علاقة بالميت يدخل إنه يأخذ الباقي بعد ما تأخذ البنت نصيبه. لكن إذا قلنا ما في عاصب، ما في إلا أهل الفروض، والتركة ما شاء الله ما أخذتها أهل، ما أخذها أهل الفروض، فنقول للبنت لك النصف، قالت الباقي ورد لك الباقي. واحد مات ما عنده إلا أمه، نقول لك الثلث، قالت الثلثين، قال ورد لك الثلثين، رد. وضحت؟ فهذا إذا كانت التركة أكثر من أصحاب الفروض، إذا صار التركة أكثر من أصحاب الفروض فيقال له رد، يرد إلى أصحاب الفروض، يعطون زيادة. يقول: فإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب، انتبهوا، ولم يكن معهم عاصب، رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه، أو بقدر فرضه، إلا الزوج، والزوجة ما لهم رد، الرد كله للأقارب. يعني لو مات واحد عن زوج وأم مثلا، ماتت امرأة عندها زوجها وعندها أمها، الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ الثلث، طيب بقى ولا لا؟ من ستة المسألة، الزوج أخذ النصف والأم أخذ الثلث، بقى سدس، الزوج برز راسه قال يلا برا، قالوا الرد، مالك رد، احمد ربك عطيناك النص، يلا مع السلامة. يرد للأم، يرد للأم. كذلك الزوجة لو مات ميت عن زوجة وأم، زوجته وأمه، زين، أيضا نفس الشيء، زوجته نعطيها الربع والأم نعطيها الثلث، ثم نرد الباقي إلى الأم، نرد الباقي للأم. واحد مات عنده زوجته وأخته، زين، زوجته تأخذ الربع وأخته تأخذ النصف، أخت شقيق أو الأب تأخذ النصف، فإذا أخذت النصف وهذه أخذت الربع، بقى كم؟ بقى ربع، من لا؟ للأخت، ما يرد للزوجة. إذن الزوجان لا يرد عليهما، وإنما يرد على الأقارب، يرد على الأقارب. طيب، قال: فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذوي الأرحام وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من أدلوا به. الورثة إما من الرجال وإما من النساء. يقول والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والأخ والأب والجد وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع ما قال ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. إذن هؤلاء الوارثون من الذكور: الابن ابن الابن، الأب الجد، العم ابن العم، الأخ ابن الأخ، الزوج المعتق. هذول يسمونهم الورثة، ما في ورثة غيرهم من الرجال. أما النساء قال والوارثون من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت. إذا النساء سبع الوارثات: البنت وبنت الابن والزوجة والأم والمعتقة والأخت والجدة. طيب هؤلاء الوارثات من النساء سبع، الوارثات من النساء سبع والوارثة من الرجال. طيب الخال، العمة ليسوا من الوارثين، أرحام صحيح من الأقارب يسمونهم ذو أرحام، يسمونهم ذو أرحام، بنت البنت، ابن البنت، طيب الجد من الأم، هؤلاء كلهم أرحام، هؤلاء كلهم أرحام ليسوا ورثة. فلو مات ميت ما عنده ورثة يورث أولو الأرحام. يقال له الحين تعال واحد مات ما عنده إلا خال، خالاته بس وخالة مثلا، نورثهم، نورث الخال خوال الخالات، أو عنده خالات وعنده عمات نورث عماته وخالاته، بس ما عنده ورثة. إذا في ورثة خلاص الميراث الورثة الأصليين. لكن إذا يصير واحد يموت ما عنده إلا خالاته ممكن، ليش لا؟ أو عنده عمه وخالة ممكن، ها في الأصل ليسوا ورثة، ننزلهم منزلة الورثة. العمة ننزلها منزلة الأب، والخالة ننزلها منزلة الأم. كل واحد منين جاي؟ من جهة الأم أنت أم، من جهة الأب أنت أب، وهكذا. فيورثون من جهة من أدلوا به، من جهة من أدلوا به، ويسمون ميراث ذوي الأرحام. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، بعض أهل العلم لا يورث ذوي الأرحام، والأقرب العلم هو قول الجمهور أنهم يورثون إذا لم يكن هناك صاحب فرض ولا عصبة. يعني مات ميت لا فرض لا عصبة لا عتق، اللي هو أسباب الميراث كما سيأتينا، ما في أي سبب من أسباب الميراث، فهم نقول جيبوا أرحامهم، جيبوا أرحامهم، أقاربهم الذين هم ليسوا ورثة عطوهم ورثوهم، بنت خالته بنت عمته، هذول ما يرثون في الأصل، ولد خالته، فيورثون بمن أدلوا به. قال فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذوي الأرحام وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من أدلوا به. شلون وصلوك؟ عن طريق عمك عمام، عن طريق خالك، عن طريق أمك أم، وهكذا يورثون بحسب ما أدلوا به. قال ومن لا وارث له فماله لبيت المال. لو واحد ما مقطوع من الشيارة، مثل ما يقولون مقطوع من الشيارة، ما عنده أهل، مثل أبناء الشؤون مثلا لو فرضنا، أو واحد كافر أسلم وعاش في بلاد المسلمين وهلا كلهم كفار وما تزوج زين، وطبيعي ما عنده عيال. فالمهم من مات وليس له وارث ماله لعامة المسلمين، يعني يذهب لبيت مال المسلمين، يذهب لبيت مال المسلمين لأنه ليس له وارث. نعم. وضحت؟ في أحد عنده سؤال على ما مضى؟ زين. طبعا هناك قاعدة أن جميع الورثة كانت الذكور والإناث الأصل أن الذكر مثل حظ الأنثى، إلا الإخوة لأم والأخوات لأم فالذكر مثل الأنثى. الإخوة لأم والأخوات لأم الذكر مثل الأنثى. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى إلى الأمور المتعلقة بالتركة. قال إذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة أولها مؤنة التجهيز، ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي، ثم الباقي للورثة المذكورين، والله أعلم. يعني أي إنسان يموت الآن قبل أن تقسم التركة في ترتيب معين، أول شيء حق الميت هو نفسه اللي مات حقه. يمكن حنا عندنا بالكويت بنعمل الحمد لله، يعني المقبرة ببلاش، المغسل ببلاش، الكفن ببلاش إذا ما عندك كفن، حتى الطيب وهذا بلاش إذا ما عندك، زين الأمور طيبة لله الحمد والمنه. في بعض البلاد لا، القبر أنت تشتريه، المغسل بفلوس، الكفن بفلوس، الحنوط والهذا بفلوس. طيب طيب من بيدفع الفلوس هذه؟ من يدفع الفلوس هذه؟ تؤخذ من التركة، تأخذ من التركة. واحد مات ترك 100,000، نقول بكم القبر؟ قال القبر 500 دينار، شيل 500 من 100,000. المغسل كم يبي؟ قال المغسل يبي 50 دينار، شيل 50 دينار. الكفن كم قيمته؟ والله 40 دينار، شيل 40 دينار. الطيب وهذا كم قيمته؟ 10 دنانير، شيل 10 دنانير. واضح؟ هذا يسمونه حقوق الميت، حقوق الميت حين يموت. فهنا يعزل حق الميت اللي هو المؤنة التجهيز والدفن، تعزل من رأس المال، ما يقول من رأس مرفوع، تأخذ من رأس المال. فهذه تسمى مؤنة التجهيز، مؤنة التجهيز. هذا أول حق يتعلق بالتركة. لو تبرع به واحد، واحد قال له كم ترى؟ قال 100,000، ورثته كله علي، القبر والمغسلات كله علي، جزاه الله خير، ماكو مشكلة. لكن القصد أنه لو صار مشحة، واحد يقول لا ماني دافع، يؤخذ من رأس التركة لقبره وكفنه ومغسله وحنوطه، يؤخذ من رأس مرفوع. إذن هذا أول شيء، مؤنة تجهيز الميت ودفنه. الثاني الديون. الديون تنقسم إلى قسمين، الديون تنقسم إلى قسمين، ديون لله وديون للناس، ديون لله وديون للناس. ديون الله اللي هي الزكاة إذا كان ما دفعها، كفارات إذا عليه كفارات، إذا عليه نذور، طيب إذا عليه دية، إذا المهم يؤخذ من رأس التركة أيضا. الديون لله عليه وهي النذور والكفارات والزكاة. افرض هو يطلع زكاة لكن السنة بعد ما طلع زكاة مرض وكذا وهذا كذي لين مات، حل موعد الزكاة، حل موعد الزكاة قبل ما يموت لكن ما طلعها، فنقول حق الورثة لحظة لحظة، أول شيء نطلع الزكاة قبل ما نزع التركة. كم ترك؟ قالوا 200,000، طلع الزكاة 5,000 دينار، زين هذه زكاة ماله، طلعها من 200 من رأس مرفوع. أيضا عليه كفارة، شنو الكفارة اللي عليه؟ قال عتق رقبة. كم عتق رقبة؟ قالوا 1,000، طلع 1,000. عليه نذر، ايش ناذر؟ ناذر يذبح بعير. كم البعير؟ قال 500 دينار، شيل 500 دينار. وهكذا، واضح ولا لا؟ إذن أول شيء ينظر في الحقوق التي عليه، سواء حقوق الله أو حقوق الآدميين. وقلنا حقوق الله هي الكفارات والنذور والزكاة. طيب حقوق الآدميين الديون اللي عليه، الديون اللي عليها يسمون حقوق الآدميين. والديون هذه تنقسم إلى قسمين، ديون موثقة وديون غير موثقة، ديون موثقة وديون غير موثقة. الديون الموثقة اللي هي الرهن، موثق برهن، يعني واحد مثلا متسلف، زين متسلف من واحد مثلا 5,000 دينار، قال فلان شلون تسدد لي؟ قال ان شاء الله كل شهر اعطيك 200 دينار. قال ابي رهن، رهن عندي رهن. قال سيارتي رهن عندك، هذه السياره رهن خلاص على ما سدد لك الدين. قال جزاك الله خير. شوي مات هذا، فعنده أكثر من دائن، جاء الدائنون، هذه طالبة 5 وهي طالبة 10 وهي طالبة 20 وهي طالبة 30، وظل له تجمعوا عليه على ماله. هو ما ترك ذيك التركة يعني، فقال والله فلوسه ترى ما تكفي الدائنين جميعا. يجي هذا أبو الرهن قال أنا عندي رهن. يا أخا عندك رهن، أنت تأخذ حقك كامل، تأخذ حقك، لأن يقول إيش؟ دين موثق، دين موثق برهن. فعلى طول يأخذون السيارة ويبيعونها زين أو يثمنونها ويعطونها نصيبة اللي هو 5000 اللي طالب مو يأخذ ثمن السيارة كلها، يأخذ دينه فقط، فيأخذ دينه كاملا. ليش؟ لأنه عنده رهن يسمونه دين إيش؟ موثق. هذا دين موثق اللي يكون مقابل رهن، فهذا متميز عن غيره. وهذا من فوائد الرهن أنه ما يدخل في الحسبة اللي هي المقاصة، خلنا نقول زين كل واحد نعطيه نسبة من دينه، لا هذا يأخذ دينه كامل لأنه موثق برهن. موثق إيش؟ برهن. إذا هذه ديون موثقة. الديون المرسلة اللي غير موثقة برهن، يعني أنت سلفت 20,000، هذا سلفها 30,000، هذا شرى سيارته ما ردها، لا ما عطى فلوسها، هذا كذا كذا، وإن كانت موثقة كتابة شهود مثلا أوراق بس ما في رهن، هاي يسمونها ديون مرسلة. يسمونها ديون مرسلة يعني عياله يعترفون فيها، يقولون فعلا أبوي فلان يطالب 10,000، أبوي كاتبها وهذا دفتر أبوي وحنا كنا حاضرين وشهود عليه وكذا وكل شيء، موثقة كتابة، لك هذا ما تسمى موثقة برهن. فيقول له خلاص مو مشكلة، اصبر لما نجمع التركة ونشوف كم لها كم عليه وكذا، يمكن احتمال ما نعطيك دينك كله لأن فلوسه أقل من الديون اللي عليه، نعطيك جزءا من دينك. فإذا القصد أنه تقدم الديون الموثقة برهن على الديون غير الموثقة برهن. واختلف أهل العلم، ما من نقدم ديون الله أم ديون الخلق؟ يعني نقدم الكفارات والنذور والزكاة أو نقدم حقوق الناس وديونهم؟ بعض أهل قال حقوق الله، اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، وبعضهم قال لا حقوق الناس تقدم، لأن حق الله مبني على المسامحة بين حقوق الناس مبنية على المشاحة، يعني ما يسامحون، الله يسامح سبحانه وتعالى. فقال لا تقدم حقوق الناس، لا لأنها أهم أو أفضل، لا لأن حق الله مبني على المسامحة، بينما حقوق الناس مبنية على إيش؟ مشاحة، نبي ما يسامحون الناس، فقال يقدم حق الناس من هذا الباب، وهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى. إذن عندنا أول شيء قبل أن نوزع التركة على الورثة، أول شيء نشوف حقوق الميت، ثم إذا انتهينا من حقوق الميت ننتقل إلى الديون التي على الميت. وقلنا هذه الديون تنقسم إلى قسمين، ديون لله وديون للآدميين، وديون الآدميين تنقسم إلى قسمين أيضا، موثقة وغير موثقة تسمى مرسلة. طيب بعد ما نخلص هذا واللي عندنا ما شاء الله من التركة، لو نفرضنا واحد ترك 200,000 مثلا، والتجهيز هذا كلف مثلا 2,000 دينار، بقى عنده 198,000 ديون، ما عليه ديون الريال، بالعكس هو يطالب الناس، أو حتى إذا عليه ديون على 1,000 2,000، فبقى عنده مثلا 190,000، واضح؟ زين إذا عنده 190,000 نقول زين ما شاء الله بقى 190,000، زين شنو الحق الثالث؟ حق ثالث الوصية، موصي لا مو موصي؟ الرجل قال والله الرجل موصي، نفذ وصيته بشرط أنها ما تزيد على الثلث إذا كان لغير وارث، أما إذا كانت لوارث لا تنفذ أصلا، وإنما لغير وارث بشرط أن لا تزيد على، موصي والله حق عيال أخته، عيال أخته مو ورثة عطوهم، موصي حق جيرانه عطوه، موصي لطلبة العلم عطوه، موصي لخالته عطوها، موصي لعمته عطوها، موصي المرتبوه عطوها، هذول كلهم ما هم ورثة، واضح ولا لا؟ لكن بشرط أن لا تزيد الوصية على ثلث المال، فتنفذ الوصية. بعد أن ننفذ الوصية كم بقى؟ قالوا بقى 150,000 دينار، هذه الورثة. وضحت؟ إذن الورثة لا توزع عليهم التركة، ينتظرون حتى يتأكدوا من تجهيز الميت، من الديون التي على الميت سواء لله أو للناس، ثم ينظرون في الوصية إذا كان في وصية، ثم بعد ذلك ما بقي فيكون للورثة. قال أسباب الإرث 3: النسب والنكاح الصحيح والولاء، وموانعه 3: القتل والرق واختلاف الدين. هذه يعني أسباب الإرث، ما في أسباب غيرها. وإذا قالوا أسباب ميراث الورى 3، لم يعطي أسباب ميراث الورى 3، شنو تكملت البيت؟ أسباب ميراث الورى 3: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. إذن أسباب الميراث 3: إما النكاح وهو الزوجان، الزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها، القرابة اللي هي القرابة اللي ذكرها اللي قلنا العشرة من الرجال والسبعة من النساء، ثم ما عدا الزوجين، ثم عندنا الولاء. الولاء يعني إما بالنسب وإما بالسبب، النسب والسبب اللي هم سبب الزواج والنسب القرابة، وإما بالولاء. طيب هذه أسباب الميراث ما في غيرها، إما زواج وإما نسب وإما ولاء بس، ما في ميراث بالرضاع، ما في ميراث بالجوار. ما في، كان في السابق لما آخى النبي بين المهاجر والأنصار كان يرث المهاجري الأنصاري والأنصاري المهاجري، حتى نزل قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فانتهى ميراث الأخوة في الله، ما في الآن. الميراث رجع إلى هذه الأسباب الثلاثة، إما المصاهرة وإما النسب وإما الولاء فقط، هؤلاء الذين يرثون. قال وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من أسباب، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس شكك اليقين. هذه ثلاثة موانع الإرث: الرق والقتل واختلاف الدين. الابن يرث أباه أقوى وارث، لكن لو هو قتل أباه نقول أنت قتلته لا ترثه، يخرج. وذلك يعبرون عنها: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أي واحد يقتل مورثه لا يرث منه، واحد قتل أمه، قتل أخته، قتل زوجته، قتل كذا، طيب لا يرثها خلاص. ليش؟ لأنها قتل. فأول مانع من موانع الإرث وإن كان في الأصل وارثا هو القتل، أول مانع من موانع الإرث وإن كان في الأصل وارثا هو القتل، فإذا قتل منع من الميراث. الثاني الرق، العبودية. لو كنت أنا حرا أو كنت أنا عبدا مثلا، وأبي حر، والدي حر، لكن أنا عبد، طيب، ومات أبي لا أرثه لأني عبد. هل هذه عقوبة للعبد؟ لا، ليست عقوبة للعبد، ولكن هذه لأن حتى لا تدخل أجنبي. يعني كيف؟ لأن العبد أصلا هو مملوك فلا يملك شيئا، فأنا إذا أعطوني شيء بيروح حق سيدي، وسيدي يعتبر إيش؟ أجنبيا، فكأنك ورثت أجنبيا، لأن أنا أصلا مملوك فكل ما أملكه لسيدي، فكأنك ورثت إيش؟ سيدي اللي هو رجل أجنبي بالنسبة لوالدي. فالرق مانع من موانع الإرث، أي وارث يكون رقيقا فإنه لا يرث، وإنما لا يرث إلا الأحرار، لأن الأرقاء أصلا إذا أعطيناهم أعطينا لأجنبي، إذا أعطيناهم أعطينا لأجنبي. فلذلك من موانع الإرث الرق، العبودية، هذا مانع من موانع الإرث، رق وقتل واختلاف الدين. اختلاف الدين يعني واحد متزوج نصرانية يجوز؟ ما ترثه إذا مات لاختلاف الدين، لا ترث زوجته لاختلاف الدين بينه وبينها، كذلك هو لا يرثها لو ماتت هي، هو لا يرثها كذلك لاختلاف الدين. فاختلاف الدين يمنع الميراث. واحد أبوه مسلم وهو كافر، أي واحد فيهم يموت ثاني لا يرثه لاختلاف الدين. إذن أي وارث يختلف دينه عن مورثه فإنه لا يرث منها. واختلف أهل العلم هل يرث اليهودي النصراني لو تحاكموا إلينا مثلا، يعيشون في بلادنا وتحت حكمنا، طيب يهودي ماخذ نصرانية ومات، هل ترث زوجته النصرانية أو لا ترث؟ اختلاف الدين، دينها غير دين هذا يهودي وهذا نصرانية، فهل يرث؟ بعضهم قال نعم يرثها وترثون، لأن ملة الكفر واحدة، يقوم ملة الكفر واحد، يتوارثون مجوسي مع هندوسي مع بوذي مع يهودي مع نصراني، الكفر واحد، فقال يتوارثان ما في مشكلة. وبعض أهلهم قال لا، لا يتوارثان طالما اختلف دينهما فإنه. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الشاهد من هذا، نحن نتكلم عن المسلمين الآن، المسلم لا يرث ولا يورث من اختلف معه في الدين. نعم هنا قول الشيخ ابن تيمية أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولكن أكثر أهل العلم على أنه لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث الاختلاف في الدين. طيب آخر مسألة، يقول: وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة التركة عملت بما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمه الله تعالى. نعم، مات ميت مثلا وعنده بنت وأم وأب، عنده بنت وأم وأب وزوجة، كيف نقسم التركة؟ البنت لها النصف صح ولا لا؟ والزوجة الثمن لوجود البنت، والأم السدس والأب السدس، ثم الأب يأخذ الباقي بعد ذلك، صحيح ولا لا؟ نعم. لكن مشكلتنا الأم طلعت حامل، الأم حامل، فشو نسوي هني؟ فنقول يوقف توزيع التركة حتى تلد. ليش؟ قالوا: لأن إذا كان ذكرا، إذا كان ذكرا الأب ما له الباقي، لأن عصبة الابن أقوى من الأب، والبنت ما تأخذ النص، يعصبها ويأخذ معها للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ فقالوا التركة راح تخربط، فذاك يؤجل تقسيم التركة حتى تلد الأم ونشوف ماذا ولدت، يمكن ولدت ذكرا، يمكن ولدت أنثى، يمكن ولدت توأم، واضح؟ فهنا يؤخر تقسيم التركة حتى ولدت حي ولدت ميت، طيب يؤخر تقسيم التركة حتى يتضح الحمل، حتى يتضح الحمل تلد، حتى تلد المرأة. طيب لو في بعض الورثة مستعيلين، قال عندنا ديون عندنا حقوق وكذا وبسافر، واضح ولا لا؟ أبي حقي. اللي ما يتأثر حقه مع الحمل يعطى حقه مثل الأم، لو الحامل أنثى ذكر خمسة ستة أربعة ثلاثة لها السدس، واضح؟ ما يتغير ميراثه، فنقول هاتش السدس يلا طلعي توكل على الله تعطى ميراثه. الأب كذلك قال حين عطوني السدس إذا صار في باقي أجي أخذ، إذا ما في باقي خلاص السدس أكيد أبا أخذ السدس، عطوا السدس. الزوجة قالت أنا أصلا عندي بنت ونصيب الثمن، عطوني الثمن ومتى ما ولدت يصير خير، يعطى تعطى. فإذا كل من لا يؤثر في الميراث يمكن أن يعطى حقه، والذي يتأثر بالحمل ينتظر حتى تلد الزوجة. مثلا مات عن زوجة وأخ، زوجة وأخ، الزوجة لها الربع والأخ له الباقي، أخ شقيق أو لأب الأخ له الباقي، يوم مات وهذا قالوا يلا عطونا حق، قال لحظة لحظة فحصوا على الزوجة، فحصوا طلعت حامل، قال لا الزوجة حامل، يعني شلون؟ شنو يعني شلون؟ يعني معناها أن الزوجة إذا ولدت تنزل من الربع إلى ثمن، والأخ قد يكون وارثا وقد لا يكون وارثا، إذا ولدت ذكرا الأخ مع السلامة، وإذا ولدت أنثى الأخ يأخذ الباقي، واضح؟ فيقول زين عطوني الحين أي شيء. لا ما نعطيك أي شيء، لأن احتمال أنك إيش؟ غير وارث أصلا، احتمال أنك غير وارث، والزوجة تقول عطوني شيء وأنا أعطيها شيء، نقول احتمال تنزلين للربع، واضح؟ تنزلين للربع، فما نعطي شيئا، ننتظر هنا، لأن الحمل يؤثر على الجميع، فمثل هذه الحالة ينتظر، مثل هذه الحالة ينتظر بها حتى تلد الزوجة، فالحمل إذن ينتظر به، ينتظر حتى يتبين حاله. يقول: وإذا كان بعض الورثة حملا يعني الوارث نفس حامل كان يكون ابنا أو بنتا أو ابنين أو بنتين حسب عد اللي في بطنها أو مفقودا كذلك. وحدة ماتت وابنها مفقود فيقول وزعوا الترك على الموجودين، لا المفقود يمكن يرجع ينتظر حتى يحكم بموته لأنه يؤثر على باقي الورثة، يؤثر قد يكون أخ هنا وارث وهنا غير وارث، إذا مات الابن وارث إذا ما مات الابن غير وارث، فهنا تؤخر التركة حتى يرجع المفقود أو يحكم بموته حتى يرجع المفقود أو يحكم بموته. طيب قال عملت بالاحتياط ووقفت له، يعني نصيبه يوقف له، إذا قلنا في بعضهم مستعجل زين، يعني واحد قال البنت مثلا واحد مات زوجته عندها بنت وهي حامل، طيب فالبنت تقول عطوني نصي، يقول لا ما لك نص، احتمال اللي ببطن امك شو اسمه بنت اخرى فتشتركان في الثلثين، تقول زين عطوني ثلث يلا عطوني، احتمال الابن وانت ويا للذكر مثل حظ الانثين، قالت يلا عطوني كلها واحد يلا قسموها نصين زين، امي اللي هي الزوجه تاخذ الثمن وانا عطوني نص اخوي يلا كم يبقى الاخوي للذكر مثل حظ الباقي زين سبعه ثمان، واضح ولا لا؟ عطوني للذكر مثل حظ، بس احتمال يون توأم ولد وبنت، يمكن توأم ولدين، لا صارت الاسهم اكثرت غير للذكر مثل حظ الانثيين، كنا بنقسم على ثلاثة أنت وأخوك، لا بنقسم على خمسة أخوين عندك الآن، كل واحد سهمين وأنت سهم، فتختلف هنا. فإذا كان يمكن أن مثل ما قلنا أول مرة أن الأب يقول عطوا نصيب عن السدس، ولدت واحد اثنين بنت ذكر ما فرقت معي، فاللي ما تفرق معاه يعطى طيب، أما اللي تفرق معه يؤثر فيه الحمل أو المفقود فإنه لا يعطى حتى يتبين الحمل أو يأتي المفقود. واضح الصورة إن شاء الله. في هل عنده سؤال؟ تفضل.
سؤال هو مثل ضربت الشيخ الباب الأول والذكر العبد.
كيف؟
طيب إذا كان الباب الأول لو كان حرا نصيبا للورث يكفي العبد.
لا إلا إذا كان مكاتب ممكن. مبعض إذا كان مبعضا ممكن يعطى نصيب، لكن لا ما يعتق منه. لأنه مو نصيبه، حاليا عبد. حاليا عبد. ايه الخنثى المشكل هو يسأل عن الخنثى المشكل، الناس كما معلوم اما ذكر واما انثى، هذا هو الاصل ولاده، يعني عيالك يا ذكور يا اناث، في شيء يسمونه خنثى، الخنثى اللي هو فيه صفات ذكوريه وفيه صفات انثويه يقال له خنثى، قال له خنثى اللي هو بين الذكر والأنثى، بين الذكر والأنثى يسمى خنثى. هذا الخنثى يقول أهل العلم ثلاثة أنواع، خنثى ذكر وخنثى أنثى وخنثى مشكل، خنثى ذكر وخنثى أنثى وخنثى مشكل. الخنثى الذكر وهو رجل لكن فيه بعض صفات الأنوثة، ناعم مايع يطلع في صدر كذا، ففي الغالب هو ذكر لكن عنده صفات أنثوية فيقال له خنثى ذكر، يعني ذكر فيه صفات أنثوية. العكس صحيح وهو خنثى أنثى، امرأة لكن فيها بعض صفات مشيتها مشيت الرجال، حكيها حكي الرجال، طريقة تعاملها يعني تحس صدرها مخفي كلش تقريبا، فتحس انها يعني فيها صفات رجولة، فيها صفات رجوله، هذا لا يدخل تحت المخنثين والمترجلات، لان المخنث اللي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي هو اصلا ذكر يبي يصير انثى، والمسترجله هي انثى تبي تصير ذكر يعني تبي تخالف طبيعتها، لكن هذا لا خلقه هكذا، انثى فيها صفات ذكوريه يسمونها خنثى انثى. الخنثى المشكل اللي تساوت صفات الذكور مع صفات الانثى فيقول مشكل، يعني ما ندري هل هو ذكر أو أنثى. طبعا هذا في السابق، الآن مع الطب الحديث يستطيع أن يتبين هو إلى الذكر أقرب أو إلى الأنثى أقرب، مع أن هذه حالات نادرة أصلا، هي حالات نادرة خاصة المشكلة، حالات نادرة، والنادر الأصل لا حكم، لكن وضعوا لو حلت أنه يلحق بالأكثر صفات. فحاليا مع الطب الحديث يمكن أن ينظر فيه هل هو أقرب إلى الذكور أو أقرب إلى الأنثى، يعامل على هذا الأساس. أي نعم نعم. ما في مدة معينة للمفقود، المفقود ليس له مدة معينة، وإنما يعني اللي جاء عن عمر رضي الله عنه أعطاه 4 سنوات. عمر رضي الله عنه لما جاءته امرأة وقد فقدت زوجها، فقال لها عمر انتظري، قالت إلى متى؟ فقال انتظري 4 سنوات ثم ائتيني. فجاءته بعد 4 سنوات قالت لم يأتي، فقال اعتدي، إن عدة وفاة، فاعتدت عدة الوفاة، ثم بعد ذلك أمرها عمر أن تتزوج، يعني بدأت اعتدت عدة الوفاة. فينظر هو ليس فيه يعني شيء محدد، يقول إلا إذا كان سبب فقده كيف فقد، إذا كان فقد بسبب قاتل من سقطت طائرة مثلا ولم يجدوا جثته، دخل معركة ولم يجدوا جثته، سافر في البحر وغرقت السفينة ولم يجدوا جثته، هذه الحالات يغلب عليها أنه مات. لكن في الحرب احتمال أنه أسر، احتمال أنه هرب، لكن لو سافر لتجارة وفقد، سافر للدراسة ما رجع، فهذا في الغالب أنه حي، لكن تشوف ليش ما رجع، يعني إما أنه تزوج وعاش هناك ارتاح، ممكن أنه سجن هناك، ممكن أنه فقد عقله، ممكن أن مات، كل هذا وارد. فيبنى على غالب الحال، كل إنسان له قضية لحاله، وإذا كان الأمر يقدره القاضي لكل حالة على حدة. طيب نسمع باقي أسئلتكم حتى تتنسى سؤال. بعد سؤال؟ نعم. كيف كيف؟
الأب مثلا هو كبير في السن،
الأب كبير في السن
مثلا يروح يتدرب في سنين أو لو فقد جزء من عقله، فبيجيبوا شخص يروح سنين جزء وبيشوف مثلا الورق أو لحد أمين، وبعد ما يموت الوالد بيطلع الورق يكتب بالجسم الجديد، هل ده يجوز؟
ما فهمت السؤال.
يعني مثلا واحد مسن كبر، بعض الناس نعمل أن الوالد
خلاص ممكن إيه مسن،
بيجيبوا شخص يجسم تلك هو
ليش مستعجلين؟ ليش مستعجلين؟
مش مستعجلين بس مثلا فقد جزء من عقله
مثلا يؤدي لما يموت، لما يموت افرض فقد عقله كله مجنون، في واحد مجنون عمره 15 سنه يارثونه، طيب ايش؟ ما له هذا؟ لا ما يورث الانسان الا بعد ان يموت، لا يجوز ان تقسم التركه قبل موت الانسان، هذه ما هي تركه، هذه امواله، لا يجوز تقسم امواله وهو حي. عندنا مثل يقول تارثني وأنا حي ما يجوز يرثونه وهو حي. نعم تفضل.
الورث الموثق مثل السيارة
المرهون، مرهون
إيه ما يأخذ السيارة
لا لا يأخذ
ما جابت.
لا لا أفرض جابت أكثر من الدين، أفرض سيارة سوالها 20,000 هو دينه 5,000 يأخذ السيارة ليش؟ لا لا بالعكس، الرهن واحد عشان 10,000 يرهن بيته، لا مو شرط، بالعكس الأصل في الرهن يكون أكثر من الدين. النقص عاد يأخذ تنباع السيارة مثلا هو دين 10,000 سيارة سوت 5، يأخذ 5 ويصف دور مع الجماعة اللي باقي الديون المرسلة. نعم يورث يورث. نعم كيف؟ من أحق به؟ يتفاهمون الورثة إيه يأخذه أحدهم، لكن يورث كل حاجات الميت، تشاديشة، ملابسة، بشتة، فروتة، ساعته، أقلامه، نفانيه في المرأة، ذهبها، كل هذا ميراث. يذهب ميراثا، يشترك فيه جميع الورثة. اي نعم، كتبه عند مكتبة عامرة، كتبه ايضا للورثة، فهذه حقوق الورثة. طيب، في عنده سؤال؟ طيب، في مجال ناخذها نكمل العتق. باب بسيط يسير، احنا قلنا 11:30. طيب، باب العتق. قال: وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وهو من أفضل العبادات، لحديث: أيما امرئ مسلم أعتق امرئا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. اتفق عليه، يعني إذا اعتقت عبدا فإن الله يعتقك يوم القيامة من النار، وهذه يعني فضيلة عظيمة جدا. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأتباع التابعين بشكل عام اللي كان عندهم كانوا يعتقون كثيرا، يتقربون إلى الله بهذا العتق، يتقربون إلى الله بهذا العتق، وحث الإسلام على العتق كثيرا، بل جعله يعني في تكفارات كثيرة حتى في اليمين، جعل فيه عتق الرقبة، وفي المجامع زوجته في نهار رمضان جعل عتق رقبة، والذي يحرم زوجته عن عتق رقبة. فالقصد أن عتق الرقبة من الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى. قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمن وأنفسها عند أهلها. وعتق الرجل أفضل من عتق المرأة، بل عتق الرجل عن امرأتين. وذلك يقولون: المرأة على النصف من الرجل في خمسة أشياء. المرأة على النصف من الرجل في خمسة أشياء، ما هي؟ أسألكم. الشهادة: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. الشهادة والعتق، عتق الذكر عن عتق امرأتين. الميراث: فللذكر مثل حظ الأنثيين. الدية: المرأة ديتها نصف دية الرجل. والعقيقة: يعق عن البنت بشاة وعن الغلام بشاتين. هذه خمسة أشياء الرجل فيها ضعف المرأة، والمرأة فيها نصف الرجل. نعم. قال: ويحصل العتق ويحصل العتق بالقول، وهو لفظ العتق وما في معناه. وفي الملك: فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه. وبالتمثيل: بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه. وبالسراية: لحديث: من اعتق شركا له في عبد فكان له من مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاء حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. وفي لفظ: إلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. كيف يكون الإنسان عتيقا؟ بأمور، منها أن يقول له سيده: أنت حر، أو أعتقتك، أو أنت معتق. هذه كلها ألفاظ تدل على أنه إيش؟ أعتقه. هذا بالقول. بالملك: ورد حديث: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، والحديث فيه ضعف، لكنها شبه قاعدة عند أهل العلم: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. الرحم المحرم من؟ الرحم المحرم اللي هم ذكرهن الله تبارك وتعالى في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء السبعة، هؤلاء هم الرحم المحرم، هم الرحم المحرم. هؤلاء السبعة: الأم، البنت، الأخت، العمة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت. هؤلاء محارمك، هؤلاء محارمك. إذا اشتريت أمك أو أختك أو بنتك أو عمتك أو خالتك أو بنت أخيك أو بنت أختك، مباشرة تصير حرة. تقول: لا، أنا أصير أختي تصير عبدة عندي ولا عبدة عند غيري. لا، أنت من تشتريها تصير حرة خلاص. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. ما يجوز لك تستعبد أختك، من تشتريها صارت حرة. هؤلاء الرحم المحرم. طيب، مثلهم الذكور: أبوك، ابنك، أخوك، عمك، خالك، ابن أخيك، ابن أختك. طيب هؤلاء أيضا السبعة، طيب من تملك واحد منهم عتق عليك. طبعا وإن علا وإن نزل، ها يعني عمك عم أبوك عم أمك، خالك خال أبوك خال أمك، أبوك يدك يد أبوك، ابنك ابن ابنك، ابن بنتك بنت بنتك، وهذا كله رحم محرم ذولي. طيب بنت أخوك بنت بنت أخوك، ابن ابن أخوك، بنت عمك بنت بنت، واضح كل بنت بنت عمك لا، بس بنت عمك وهاتي بنت عمك، بنت عمك عمك وخالك وبنت أخوك وبنت أخيك وبنت أختك وأمك وأبوك وأختك، هؤلاء الرحم المحرم. وإن علوا وإن نزلوا، فهؤلاء كلهم إذا ملكت واحدا منهم عتق عليك مباشرة، ملك ذا رحم محرم. طيب الثالث بالتمثيل بعبده، واحد عنده عبد في لحظة غضب جو قطع أذنه، لماذا قطعت أذنه؟ قال نرفزني، قال هو حر خلاص يعتق عليه، تمثيل فيه بجزء من جسده وكذا يعتق عليه، ها غير العقوبة لكن يعتق عليه بهذا الأمر لأنه مثل به أو أحرقه، أخذوا تواب النار أو كذا كذي، مو علاج لا تسوي عقوبة فبالنار، فإنه كذلك يعتق عليه. قال وبالسراية، السراية اللي هي المشي يسري يمشي فيه، السراية يعني لو واحد جاء حق عبده مثلا وقال له أنا ودي أعتقك، قال لي تكفى أعتقني، قال يدك حرة، يدك حرة يعتق، لأن تسري الحرية تسري على الجسد كله حتى يكون كله حرة، لكن إذا قال ظفرك حر الظفر ينقص، شعرك حر الشعر يزال، لكن إذا جاء لي جزء لا ينفصل زين فيسري فيكون حرا، واضح الصورة تعالى. كذلك من السراية لو أن ثلاثة اشتركوا في شراء عبد، أنا والشيخ وخالد مثلا اشترينا عبد مثلا، طيب جينا ودفعه نصف المبلغ، أنا دفعت نصف المبلغ وشرينا عبد، يا أبو خالد قال للعبد أنت حر، ما يصير وأنا هذا ملك إيش مشترك، أنا دافع 50 وأنت دافع 50، ما يصير أنت تقول له حر، قال والله قلت لك كيفك هذا دبر نفسك، لا ما دبر يدفع لي، واضح لا صح، العبد يصير حر يسري، الحرية تسري، هو أعتق نصفه خلاص يصير كله حر، وهو يبتلشيني يعطيني فلوسي، واضح، لكن أهم شيء العبد شنو صار حرا تسري، الحرية تسري، فهذا يسمونه السراية. السراية لو واحد معه خمسة مشتركون في عبد مثلا، خمسة اشتروا عبدا يخدمهم مثلا، عبد مملوك يخدمهم، عندهم استراحة عندهم مزرعة عندهم فالة اللي يكون عندهم، هذا العبد كلهم يملكونه، واحد منهم جاء قال فلان قال انت حر، قال لحظة 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 مو عبدك هذا، هذا عبد مشترك، ونسيت فرض قال نسيت، ما في نسيت، العبد صار حرا، العبد صار حرا. طيب ولا راح يدفع لهم، طيب يدفع لهم إذا ما عنده، يعني إذا عنده واضحة الصورة، يدفع لهم كل واحد 200 دينار 300 دينار حسب قيمة العبد، طيب لأنهم ما أرادوا إعتاقه، إما أن يقول له يلا أعتقناه معك انتهت المسألة، لكن إذا قالوا لا لم نعتقه معك فيدفع لهم كل واحد نصيبه من هذا العبد. إذا كان ما عنده قال ما عندي، يعتق خمس العبد لا تسري الحرية هنا، واضح؟ إذا متى تسري الحرية؟ إذا كان مليئا بحيث أنه يعطي بقية الشركاء، إذا كان لا يستطيع أن يوفي لبعض الشركاء فإنه لا تسري الحرية هنا. طيب